قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب التفليس والحجر. عقد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب للكلام على التفليس والحجر. إذن عندنا الآن تفليس وحجر. التفليس مصدر، فلس يفلس تفليسا، والمقصود هنا بالتفليس أي إذا حكم القاضي على المدين بالإفلاس، فيسمى مفلسا. ولعل كلمة مفلس مأخوذة من الفلوس، وكذلك التفليس مأخوذة من الفلوس، والفلوس هي رديء المال، رديء المال من تكون من نحاس، بخلاف ما ينطق به البعض الآن يقول فلوسي، لا يقصد به مالي، لا تطلق كلمة الفلوس على المال الردي. إذن هنا الفلوس نستطيع أن نقول أنها تقابل الآن عندنا القروش أو الهلالات. إذن إما مأخوذة من ردي المال، يعني الشخص لم يبقى له إلا الشيء اليسير، لم يبقى عنده إلا الشيء اليسير وهي الفلوس الرديئة، أو لأنه لا يباح له التصرف إلا بالشيء اليسير من ماله. إذن هذا هو التفليس. إذا حكم القاضي على المدين بأنه مفلس. وعندنا الحجر في كلام العرب من التضييق، الحجر مأخوذ من التضييق، ومنه سمي العقل حجر. لماذا؟ لأنه يحجر على الشخص ويضيق عليه ويمنعه من بعض الأشياء التي لا تنفع تضره في دينه أو دنياه. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. أما الحجر في اصطلاح الفقهاء فيقصدون به منع الشخص من التصرف في ماله أو في ذمته، في ماله أو في ذمته. والذي يمنع من التصرف في ماله أو في ماله وذمته نوعان. النوع الأول هو المحجور عليه لحظ نفسه، المحجور عليه لحظ نفسه، يعني حجر عليه ومنع منه أن يتصرف في المال لأجل شيء، لأجل مصلحته هو. فالصغير محجور عليه رحمك الله، السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بالمال وإن كان بالغا محجور عليه لحظ نفسه، المجنون محجور عليه أيضا لحظ نفسه. هؤلاء الثلاثة محجور عليهم لحظ أنفسهم، فهؤلاء ممنوعون من أمرين: من أن يتصرفوا في أموالهم، وأن يتصرفوا أيضا في ذممهم. أن يتصرف في أموالهم أن يبيعوا ويشتروا إلا في الأشياء اليسيرة، في الأشياء اليسيرة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا نستطيع أن نبتلي لهم إلا إذا أعطيناهم مالا يبيعون فيه ويشترون. إذن الصغير يتصرف في الأشياء اليسيرة، أي في المال اليسير.
من أمرين شيخ، من
أموالهم أن يتصرفوا في، محجور عليهم في أن يتصرف في أموالهم، أي أن يبيعوا وأن يشتروا في أموالهم، وكذلك في ذممهم. في ذمم، معنى في ذمم محجور على الصغير أن يستدين مال، محجور على الصغير أن يشتري بالأجل، الشراء بالأجل شراء في شيء في الذمة، الاقتراض هو أيضا في الذمة. إذن الصغير أو المحجور لحظ نفسه عموما محجور عليه أن يتصرف في ماله وأيضا في ذمته. النوع الثاني المحجور عليهم لحظ غيرهم، يمنعون أن يتصرفوا في أموالهم فقط، منه المدين كما سمر بنا، البائع بل المشتري إذا كان له شريكا فشفع. إذا اشترى شخص شيئا مشتركا وشفع الشريك، هنا المشتري محجور عليه، لا يستطيع أن يبيع نصيبه. لماذا؟ لأجل شيء، لأجل حق الشفعة. كذلك الراهن محجور عليه في الرهن، لا يستطيع أن يبيع لأجل شيء، لأجل حق المرتهن. إذن هؤلاء محجور عليهم لحظ غيرهم، المفلس لحظ المدين، المشتري في باب الشفعة لحظ الشريك المشفع، الراهن لحق من المرتهن. إذن هؤلاء محجور عليهم، لكن ليس لحظهم إنما لحظ غيرهم. لكن هؤلاء يختلفون عن المحجور، عن المحجور عليه لحظ نفسه، أنهم لهم أن يتصرفوا في ذمامهم، لهم أن يتصرفوا في ذمامهم، لهم أن يقترضوا، لهم أن يشتروا بالأجل، أي أن يشتري من غير أن ينقد الثمن. وهنا إذا كان البائع يعلم أنه مفلس، العقد لازم، يعني لا يمكن فسخه. أما إذا كان يجهل، فهنا إذا علم أنه مفلس، ما الحكم هنا؟ يجوز للبائع أن يفسخ العقد، أن يفسخ العقد. إذن المحجور عليه لحظ نفسه، لحظ غيره، له أن يتصرف في ذمته. لكن من تعامل معه وهو يجهل أنه محجور عليه، نقول لك الحق في فسخ العقد. أما إذا كان لا يعلم أنه محجور عليه، فليس له الحق في أن يفسخ البيع أو أن يفسخ غيره من العقود كالإجارة. نبدأ في الحديث الأول. قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه بصاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. عن أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه، من أدرك ما له بعينه، هنا كل من أدرك ما له، قال: من أدرك ما له بعينه. عندنا الآن أمران: الأمر الأول في حال البيع، في حال البيع إذا استلم المشتري السلعة، إذا استلم المشتري السلعة ثم حصل إفلاس، سيأتي الحكم. إذا أفلس المشتري قبل أن يشتري السلعة، بمعنى أن السلعة لا زالت بيد البائع، ف فهو أحق بها بإجماع للعلم. نقل ذلك ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. إذن شخص باع سيارته على زيد ولم يسلمها زيد، من نفترض قال أريد أن أستخدمها مثلا شهرا ثم أسلمك إياه، أفلس زيد قبل تمام الشهر، فصاحب السيارة الآن السيارة نزلت بيده، فهو أحق بها بإجماع أهل العلم، لم يخالف أحد. إذن الخلاف في أي شيء؟ إذا استلمها المشتري ثم أفلس، إذا استلمها المشتري ثم أفلس. وهذا معنى قوله من أدرك ماله بعينه. الآن ليس أدرك، المال بيده، إذا لم يقبض المشتري السلعة فلا زال المال بيده، فلا تدخل في هذا الحديث. من أدرك ماله، قال ماله، الآن اشتراه المشتري فهو في مال المشتري حقيقة، لكن قال هنا ماله باعتبار ما مضى، أي باعتبار الماضي، في الماضي كان مالا له وإلا لا ليس له في الحقيقة. والمال كما مر بنا يراد به في كلام الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا المال كل عين مباحة النفع، مباحة النفع من غير حاجة، فهذا مال عند الفقهاء. قول مباحة يخرج العين المحرمة مثل الخمر آلات اللهو، هذه ليست مالا ولا ضمان فيها. إذا كان لا يباح إلا للحاجة فأيضا لا يدخل في باب المال. الكلب المأذون فيه للحاجة ككلب مثلا الزرع والصيد، هنا ليس مالا. من أدرك ماله بعينه، أدرك ماله بعينه، هنا قال بعينه أي أدرك المال نفسه ولم يتغير. إذن هذا قيد، القيد الأول كون يكون أحق به أن يدركه بعينه ولم يتغير. مثلا باع البيت، البيت كما هو، باع السيارة، السيارة كما هي، باع الثوب، الثوب كما هو لم يتغير، باع الطحين، الطحين كما هو لم يتغير، باع القماش، القماش كما هو. قال هنا أدرك ماله بعينه، مفهومه إذا لم يدرك المال بعينه كأن يكون مثلا نقص، يكون نقص أو تغير، كان قطعة قماش والآن فصل ثوبا، كان أكياس رز والآن أصبحت طبخت، أو كانت أكياس حنطة ثم أصبحت الآن طحينا. إذا مفهوم الحديث أنه ليس أحق به. إذا من الشرط، من الشروط أن يدركه بأي شيء، أن يدرك المال بعينه لم يتغير. قال عند رجل، كلمة عند هنا العندية، هل يقصد بها العندية الحقيقية أو المقصود بها العندية عندية الحكم واليد؟ على سبيل المثال لو أن شخص اشترى مثلا سلعة وبقيت كما هي، لكنها جعلها في بيت ولده، أو جعلها مثلا أمانة عند زيد، هي في الحقيقة ليست عنده في الحقيقة، لكن في الحكم عنده. إذا مقصودنا بالعندية عندية الحكم، يعني عنده يستطيع أن يتصرف فيها ولو لم تكن يعني أمامه مشاهدة أو تحت يده، لا. إذا مقصودنا بالعندية أي عندية التصرف. إذا كان لا يستطيع أن يتصرف بها فقد خرجت. مثلا على سبيل المثال لو كانت مرهونة، لو اشترى مثلا سيارة ثم رهنها ثم أفلس، ما الحكم هنا؟ هل هي عنده؟ ليست عنده، لأن غالبا الرهن يكون عند من؟ عند المرتهن. وأيضا لا يمكن، حتى لو كان عند، مر بنا الخلاف هل يشترط القبض أو لا يشترط في الرهن، والصواب أنه لا يشترط، لكن حتى لو كانت عند الراهن هل يستطيع أن يتصرف بها؟ لا يستطيع. إذن هي في الحقيقة ليست عنده، وإن كانت الآن في بيته أو في مستودعه أو تحت يده، لكنه لا يتصرف فيها. من أدرك ماله بعينه عند رجل، إذا عندي هنا القدرة إذا كان يملكها ويتصرف فيها وليس لحد عليها أمر. إذا كانت الآن وهي له تعلق بها رهن، فإذا تعلق بها حق الغير من باب أولى، لو مثلا باعها ما الحكم، أو وقفها أو وهبها فالحكم أيضا كذلك. من أدرك ماله بعينه عند رجل، أيضا ذكر الرجل هنا قيد أغلبي بمعنى أنه ليس لا يفيد التخصيص، ففي الغالب أن الذي يتعامل البيع والشراء هم الرجال. لو أدرك ماله بعينه عند امرأة ما الحكم؟ الحكم لا يختلف واحد. قال قد أفلس، والمفلس عند الفقهاء هو من دينه أكثر مما عنده، أي الحقوق التي تترتب عليه أكثر من الذي عنده أو أكثر من دخله، هذا هو المفلس عند الفقهاء. قال فهو، إذن هنا من اسم الشرط، وأدرك فعل الشرط، جواب الشرط جملة فهو أحق به من غيره، هذا جواب الشرط. قال فهو أحق به من غيره، فهو أي صاحب السلعة الذي أدركها بعينها أحق بها ممن؟ من بقية الغرماء، من بقية الغرماء، من غيره أي من غيره من الغرماء. لكن كما أسلفت قبل قليل أحق إذا لم يتعلق به حق الغير، أما إذا تعلق به حق الغير من رهن أو شفعة أو بيع أو غيره ما الحكم؟ لا تدخل في الأحق. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه في باب الرهن إذا رهن فهو ليس أحق به بالإجماع. إذا تعلق بحق الغير فرهن، ولو وجدها كما هي فهو ليس أحق بها، إنما لحق بها هو المرتهن، وذكر أنه لا يعلم في ذلك خلافه. إذن هذا حديث في حكم من أدرك ماله عند مفلس. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، أي عن أبي، ليس عن أبي هريرة، إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ذكر أبي هريرة، بلفظ أيما رجل، أيما أي أي رجل، وكما ذكرت قبل قليل ذكر الرجل لا يفيد التخصيص. باع، قد يقول قائل هنا البيع يخرج بقية المعاملات، هذه الرواية كما يسور بنا أنها ضعيفة، وعلى القول بصحتها ذكر بعض أفراد العام بذكر يوافق العام لا يقتضي التخصيص، فالبيع هو نوع من أنواع المعاملات. باع متاعا، المتاع هو المال كما مر بنا، فأفلس أي أفلس بعد البيع، فأفلس الذي ابتاعه أي اشتراه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه، هذا قيد آخر المرة بنا قبل قليل ندركه بعينه، اللي يتعلق بحق الغير، هذا تقدم شرطان. هنا قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، إذن هنا أيضا يشترط ألا يقبض المشتري من الثمن شيئا. إذا قبض من المشتري من الثمن شيئا ما الحكم؟ هو أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. على سبيل المثال باع سيارة على شخص ثم أفلس، باعها ب30,000 قبض 10,000 ما الحكم هنا؟ هو أسمة الغرماء. لكن لو لم يقبض منها شيئا ما الحكم؟ هو أحق بها، هو أحق بها على الشروط التي تقدمت. نفترض على سبيل المثال باع أكياس رز بألف ريال وقبض مثلا 200 ريال، ما الحكم هنا؟ هو أسوة الغرماء، لأن لو قلنا الآن خذ الباقي أدينا إلى شيء، إلى تفريق الصفقة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي تفريق الصفقة إلى شيء إلى الضرر، والقاعدة عند أهل العلم أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا نرفع الضرر عن البائع لنقعه على من؟ على المشتري المفلس. قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. كلمة شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، حتى لو قبض منه شيئا يسيرا، نعم حتى لو قبض شيئا يسيرا يصبح هنا أسوة الغرماء. قال فوجد متاعه بعينه، فوجد متاعه بعينه كالسابق. قال فهو أحق به، أيضا تقدم كلام على هذه اللفظة. قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري، هنا الحديث السابق قال ما درك بعين عند رجل، قل عند رجل يفهم منه أن الرجل حي أو ميت،
حي،
لكن قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذن أيضا هذا قيد رابع، وهو يشتر يكون أسوة الغرماء بشرط أن يكون المشتري حي وليس ميتا، وهذا يؤخذ من الدليل أو يفهم من الدليل السابق من رواية أبي هريرة في الصحيحين. قد يقال قائل هذه الرواية ضعيفة لأنها مرسلة، نقول نعم، لكن الرواية السابقة يفهم منها أنه حي وليس ميت. ثم أيضا من ناحية النظر، من ناحية النظر الحي يحتمل أن يزول عنه الفقر ويغتني، بخلاف الميت، هل يمكن يتغير حال الميت؟ لا يمكن يتغير حال الميت من حال الفقر أو الإفلاس إلى حال الغنى بخلاف الحي. إذن هنا دل الأثر ودل النظر على التفريق بين الحي يرحمك الله والميت. إذن عندنا الآن متى يكون الشخص أحق بسلعته؟ إذا مرت بنا 4 شروط. الأول أن يجدها بعينها لم تتغير، نعم، إذا كان المشتري حيا، إذا لم يقبض من ثمنها شيء، نعم نعم ذكر إذا لم يسلم منها شيئا. لا، هنا قلنا أدرك بعينه، هنا الآن أصبحت في عند المشتري. أسلم
أقول وإن مات يعني القيد الرابع
ما ذكرت أنتم الحي؟
ذكرنا الحي
ثلاثة. إيه نعم
الحي،
إيه نعم، أن يدركها
وبعينه،
أن يدركها بعينها،
نعم.
أن يكون المشتري حيا، نعم، أن لا يكون قبض من ثمنها شيء. الرابع أيضا أن لا يكون تعلق به حق الغير، الرابع أن لا يتعلق به حق الغير كما مر قبل قليل. حق الغير كان يكون مثلا شفعة أو رهن. إذن هذه 4 شروط، متى يكون المشتري أحق بالسلعة؟ إذا توفرت 4 شروط، أن يجد، متى يكون البائع حق بالسلعة؟ إذا توفرت 4 شروط، أن يجد السلعة بعينها لم تتغير، أن لا يكون أخذ من الثمن شيء، أن يكون المشتري حي ألا يتعلق بالسلع حق الغير. فإذا اختل شرط من هذه الشروط قال فهو أسوة الغرماء. فهو أسوة الغرماء يعني حكم حكم بقية الغرماء, حكم حكم بقية الغرماء. هنا نأتي لحكم الغرماء ألا يتعلق به حق الغير. نأتي إلى الغرماء. الآن شخص مدين, بل قبل هذا لا لأشير لكن أذكر الآن إشارة ليأتي زيادة بيان. من عليه حقوق هم ثلاثة أنواع: أن يكون معسر لا يجد شيئا فهذا يحرم التعرض له, يحرم سؤاله وطلبه ومحاكمته وسجنه. إذا ثبت أنه معسر وليس عنده مال هنا يحرم التعرض له, لأن ربنا عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن إذا ثبت الإعسار هنا يحرم التعرض له. الحالة الثانية سيذكرها أن يكون عنده مال يكفي قضاء الدين لكنه مماطل, سيأتي الكلام عليها. الحالة الثالثة المفلس الذي دينه لا يفي بالحقوق التي عليه. فهنا كيف الآن يتعامل مع المفلس؟ المفلس الصواب أن ماله يباع, إما أن يبيعه هو وإما أن يبيعه القاضي إذا رفض, يترك ما هو بحاجة إليه من مأكل ومشرب ومركب مناسب ومسكن مناسب على الصحيح, بمعنى أن عنده بيت تناسبه لا نبيعها لأن من حوائجه, كما أننا لا نبيع ثيابه ولا نبيع طعامه فكذلك لا نبيع مسكنه, وكذلك مركوبه إذا كان عنده مركوب يناسبه, يعني ليس غاليا لا مركوب, المركوب يناسبه أي في وضعه المالي, هنا أيضا لا يباع على الصحيح, ولا نقول امش على قدميك أو استأجر. الآن تحصل عندنا المال, تحصل الآن بعنا الآن مال المفلس, كيف نوزع هذا المال على الغرماء؟ كيف نوزع هذا المال على الغرماء؟ الحالة الأولى أن يتعلق به رهن, فصاحب الرهن مقدم, يتعلق به رهن فصاحب الرهن مقدم. مثلا شخص عليه ديون لكن شخص مثلا رهن أرض, هذه الأرض الراء المرتهن أحق بها, أي أحق بثمنها. شخص مثلا باع على زيد وزيد هذا أفلس, لكنه حينما باعه ما اكتفى بذمته, قال لا أريد أن ترهني الأرض الفلانية. نقول الأرض الفلانية تباع لكن ليس لا يشترك فيها الغرماء, يشترك فيها هي من نصيب من؟ من نصيب المرتهن. لماذا؟ لأن الغرماء اكتفوا بذمته فقط, وهذا ما اكتفى بذمته, اكتفى أراد ذمته وأراد ماذا؟ الرهن, فهنا أحق بها. إذن إذا كان شخص له رهن فالمرتهن مقدم على بقية الغرماء, ثم بعد ذلك يوزع المال على الغرماء. وكما تعلمون المال لا يكفيهم, المال لا يكفيهم, إذن كل واحد منهم يقول أريد الدين حلا كاملا, أريد الدين كاملا. كيف يوزع عليهم؟ يوزع عليهم بالمحاصة, يوزع عليهم بالمحاصة. معنى المحاصة ننظر نسبة المال مع نسبة الديون فنخرج النسبة. مثلا شخص مفلس مدين بثلاثمائة ألف، مدين ثلاثمائة ألف، ثم حينما حجرنا عليه بعنا ماله تحصل من المال مئة ألف، إذن الدين ثلاثمائة ألف والمال الذي عنده مئة ألف، كم نسبة الآن الدين المال إلى الدين؟ الثلث. النسبة كم؟ الثلث. إذن كل شخص ماذا به؟ نعطيه الثلث، نعطيه ثلث الدين الذي له، نعطيه ثلث الدين. يعني إن شئتم نضرب مثال عملي تجدون أنها المئة ألف انتهت. تريد نضرب مثال ولا ما يحتاج نضرب مثال؟ طيب يعني نفترض الآن عندنا قلنا ثلاثمائة ألف، أبو مالك لو سجلته إذن المدين هو زيد، أبو مالك له ستون ألف، نزج على حتى ما تحتاج إلى أمر سهل في قسمتها. طيب إذن أبو مالك له ستون وأبو محمد له تسعون وأبو عمار له ثلاثون، كم بقي الآن؟ يعني بقي مئة وعشرون، إذن لأبي فهد مئة وعشرون لأبي فهد. الآن أبو مالك كم لك يا أبا مالك؟ لك ستون، نعطيك الثلث، كم ثلث ستين؟ سجلوا لأبي مالك عشرين ألف. أبو محمد كم ثلثها؟ كم ثلثها؟ لك ثلاثون، لك تسعون، إذن ثلاثون، إذن سجلوا لأبي محمد ثلاثين. وأبو عمار عشرة آلاف، كم ثلثها؟ ثلاثون، لك ثلاثون، ثلثها عشرة آلاف. نعم. طيب كم لك؟ مئة وعشرون، كم ثلثها؟ أربعون. المجموع كم؟
سبعين، مئة.
إذن المجموع مئة. هناك إشكالية؟ إذن هذه طريقة التعامل مع المدين، نخرج النسبة، نسبة المال إلى نسبة الدين، وكل شخص نعطيه على حسب حصته من أو النسبة من ماله. إذا كان ماله الدين كثير سترتفع حصته، وإذا كان قليلا سوف ينقص. سام كيف الثلث؟ كيف الثلث؟
تقول نخرج كل واحد ياخذ الثلث.
لا ما قلت الثلث، قلت النسبة، تختلف النسبة. لا لا يختلف. على سبيل المثال الآن ثلاثمائة ولم نجد إلا عشرة آلاف ريال عنده، كم ستكون النسبة؟ نعم
عشرة آلاف من ثلاثمائة.
نعم. إذن عندنا عشرة آلاف من ثلاثمائة ألف، سم واحد من ثلاثين، واحد من ثلاثين. أي نعم. إذن الأمر يختلف ليس خاص بالثلث، لا، إنما ننظر النسبة، كم نسبة المال إلى نسبة المال الموجود إلى نسبة الدين، ونخرج النسبة ثم نعطي كل شخص على، قد يكون مثلا نسبة عالية، نفترض مثلا عنده مثلا ديون 300 والمال الموجود مثلا ولنقول 250، ستكون النسبة مرتفعة جدا. قال ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، بمعنى أي أن أبا داود أعلى الرواية المرسلة، أعلى الرواية المرسلة، وكذلك البيهقي، وكذلك الدارقطني، وكذلك أبو حاتم. إذن الحفاظ على إعلال هذه الرواية، لكن كما قلت لكم هذه الرواية ما فيها من معاني دلت عليها الرواية السابقة. إذن الحافظ رحمه الله لماذا ذكر هذه الرواية؟ لأن فيها زيادة بيان، لأن فيها زيادة بيان. الآن قوله وإن مات المشتري، ما ذكر الموت هنا في الرواية، رواية الصحيح ما ذكر فيها الموت، لكن من جهة المعنى موجود، لأنه قال وجد متاعه بعيد عند رجل، إذا مات لا يسمى وجد متاعه عنده، أصبح المتاع ليس عنده إنما هو عند الورثة. أيضا قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يمكن نأخذ من قوله أدرك ماله بعينه، قال ماله، حينما قبض الآن المشتري بل البائع، حينما قبض البائع شيء من المال، هل أصبح المال ماله أو أصبح بعضه له؟ من إخوانه الآن قال من أدرك ماله، الآن ولم يقبض الذي باعه من ثمنه، من ثمنه. قد يقول قائل لا نقول شرط أنه لا يقبض من ثمنه، لأن هذه الرواية استدلت بها ضعيفة، نقول قوله من أدرك ماله بعينه، إذا قبض الثمن هل أصبح المال ماله أو بعض ماله؟ لأن ما أخذ الثمن لم يكن ماله. إذن المقصود بالحديث أنه يفسخ العقد، لأن المال ماله، والآن ليس ماله، هو بعض ماله لأنه أخذ جزءا من الثمن. قال وروى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، وفيه الرجوع إلى أهل العلم في باب الحكم والقضاء، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القضاء هو الحكم، والسمي القاضي قاضيا لأن فيه إلزام. من أفلس هنا كما مر بنا أن من هنا شرطية، من أفلس أو مات، تلاحظون أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية وهي تباين الرواية التي من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعين فحق به، قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعين فهو حق به. ظاهر هذا الحديث قال من أفلس أو مات، لو مات ولو لم يكن مفلسا، فوجد الرجل متاعه بعين فهو حق به. إذن على لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا أي شخص يموت، أي شخص يموت وقد اشترى سلعة ولم يؤدي ثمنها فللبائع الحق أن يأخذ السلعة، هذا هو ظاهر الحديث، سواء كان مفلسا أو غير مفلس، ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك. إذا لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجوز للشخص، لأي شخص بمجرد وفاة من باع عليه بيعا آجلا أن يأخذ السلعة، إذن هذا أيضا مما يضعف هذه الرواية. قال من أفلس أو مات فوجد رجلا متاع به فهو حق به. قال وصح الحاكم وضعف أبو داود، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. إذن ذكر الموت في هذه الحديث ماذا به؟ ضعيف. والرواية السابقة ذكر الموت قال ومات المشتري من أفلس هنا قال من أفلس أو مات وجد رجل متاعه بعين فهو حق به. هذه الزيادة قال أو مات ماذا بها؟ ضعيفة. لماذا؟ لأنه من الشروط التي مرت بنا أن يكون في حال الحياة، ومر بنا التعليل أنه في حال الوفاة الآن ذمة هذا الرجل خربت الآن ولا يمكن أن يتحمل مرة ثانية المال. قد يقول ألا يجب على ورثته أن يقضوا دينه إذا كانوا أغنياء؟ شخص مات وأبناؤه أغنياء، قد يقول قائل أليس من البر أن يقضوا عنه؟ أقول لا. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على الوارث أن يقضي دينه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلوارثه. إذن هذه الزيادة كما ذكر ضعيفة. إذن هذه أحوال المفلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر الآن مر بنا الآن الكلام على الإفلاس، أذكر شروط الحجر، يعني متى نحجر على الشخص؟ مساك الله بالخير. متى يحجر على الشخص؟ يحجر على الشخص إذا كان ماله أقل من الدين الذي عليه. إذا المحجور عليه لحظ غيره إذا كان المال أكثر، الدين أكثر من المال الذي عنده. إذا كان الدين أكثر من المال الذي عنده، إذا كان المال مساويا للدين أو المال أكثر لا نحجر عليه، نطالبه بأي شيء؟ بالسداد. طيب إذا رفض السداد ماذا نصنع؟ بعض العلم يقول يسجن، وهذا رأي جمهور العلم. يذهب بعض العلم منه ابن حزم أنه لا يسجن، وهذا هو الصواب. يقول إذا سجناه حصل له أذى والدائن لم ينتفع، والدائن لم ينتفع، إذن ماذا نصنع؟ نبيع ماله إذا كان ليس من الجنس يباع، وإذا كان من جنس الدين يعطى إياه. هنا الآن ما تعرض المدين لسجن، وأيضا نفس الدائن أخذ حقه. إذن يشترط فيه أن يكون الدين، أن يكون الدين أكثر مما عنده، أن يكون الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده. إذا كان المال مساويا لدينه أو أكثر لا نحجر عليه. الثاني أن يكون الدين حال، لو كان الرجل ليس عنده مال لكن والدين مؤجل، هنا لا نحجر عليه. إذا حل الأجل هنا نطالبه بالوفاء، إذا كان ليس عنده هنا يأتي الحجر. إذن يشترط أيضا أن يكون المال أو أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا فلا يحجر عليه. أيضا يشترط أن يطالب الغرماء كلهم أو بعضهم، لأن الحق لهم، فإذا طالبوا بالحجر حجر عليه، وإذا لم يطالبوا بالحجر هنا لا يحجر عليه، فلهم أن يسقطوا حقهم بالكلية، ولهم أن لا يطلب الحجر ويؤجل المدين إلى الغناء. أن يطالب الغرماء كلهم أو بعضهم بالحجر، فإذا طالب واحد من الغرماء أو أكثر بالحجر على المدين حجر عليه، وإذا لم يطالبوا لا يحجر عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان. عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد. اللي المقصود به هنا من لوى، وهي المماطلة والتسويف، المماطلة والتسويف، بمعنى أنه يقول أقضيك غدا، فإذا أتى الغد قال أقضيك بعد أسبوع، فإذا أتى الأسبوع قال أقضيك بعد شهر، وهكذا. هذا المقصود هنا بإلي. لي الواجد، الواجد هنا الغني، الغني الذي يمكن القضاء. بعض الأحيان قد يكون غنيا لكن لا يمكن أن يقضي، لا يستطيع القضاء. مثلا شخص مثلا تجارته في عقار ومدين ولا يستطيع أن يبيع العقار الآن، أو عنده أموال والنقل محجور عليها، هنا هو غني لكنه الآن لا يستطيع أن يقضي. إذن المقصود هنا الواجد الذي يستطيع أن يقضي إذا طولب. أما إذا كانت عنده أموال لكن حجر عليه، ليس بسبب الإفلاس، قد بعضها أن يحجر على الشخص بسبب دعوة، يقول مثل هذه العقار، هذه العقارات ليست لك، لي يدعي، فهنا يحجر عليه في التصرف فيها وإن كان ليس في باب الإفلاس. فإذا كان عنده مال لكن لا يستطيع أن يبيعه لأي أمر من الأمور فهنا ليس ظالما. إذن الواجد الغني القادر على القضاء. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قوله لي الواجد يفهم منه أن تسويف غير الواجد ليس ظلما ولا يحل عرضه ولا عقوبته، وهذا المعسر، وقد أشرت إليه قبل قليل. فالمعسر يجب أن ينظر إلى الميسرة. يحل عرضه، العرض هو موطن المدح والذم في الإنسان. وقوله يحل عرضه، الأصل في المسلم هو حرمة القدح فيه، هذا الأصل، وهذا يدل على ذم النميمة الغيبة، ويدل على قبح، على قبحها. لكن هنا جاز في باب التظلم قوله يحل عرضه، أي يجوز للشخص أن يأتي القاضي ويقول فلان ظالم، رفض أن يعطيني مالي ونحو ذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا يجهر بالسوء من القول إلا شخص ظلم، فله أن يجهر به، فالمدين يجهر بذكر هذا الظالم وعدم قضاء الدين. وعقوبته، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل، أي المماطلة هي تكون سببا في الإحلال، عرضه وعقوبته. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع العقوبة، فبعض أهل العلم قال يضرب، وبعض أهل العلم قال يسجن، والصواب كما أسلفت قبل قليل أننا لسنا بحاجة إلى ضرب ولا سجن، نقول اقضه، فإن سوف ما الحكم؟ الأمر يرجع إلى القاضي، يقوم ببيع ماله ويقضي الدين، فتبرأ ذمة المدين وأيضا ينتفع الدائن. أما عقوبته وغيرها فلا. نعم قد تكون العقوبة مثلا لو عوقب عقوبة معنوية إذا رأى القاضي في ذلك حسن، كان يشهر به عبر وسائل الإعلام. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين العقوبة، وهذه من عظمة التشريع. لماذا؟ لأن العقوبة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. مثلا الآن لو أوقفت التعاملات معه، لو منع مثلا دخول في بعض المشاريع المعينة سواء تتعلق بالحكومة أو بغيرها، لو منع مثلا سحب منه الترخيص أو غير ذلك، إذن الشاهد من ذلك أن الشارع ما حدد العقوبة فهنا ينظر إلى العقوبة المناسبة. فقد بمنعه أن يدخل من مشروع، بيسحب الترخيص منه، يشهر به عبر وسائل الإعلام، إرضاء القاضي أيضا يسجن له أن يسجن، لكن لا بد أن يقضى الدين، لأنه مهما فعل به يبقى حق الدائن. يقول لا أنتفع أنا لا بسجنه ولا بالتشهير به ولا بسحب ترخيصه ولا بغيره، فلا بد أن يعطى يقضى دينه. قرره أبو داود والنسائي وعلقه البخاري، علقه من غير جزم وصحه ابن حبان، وليظهر لي والله أعلم صحة الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار امتاعه. أصيب، الإصابة هنا مقصود بها أي الخسارة، أي أصابته خسارة وأفلس. قال رجل، مر بنا أكثر من مرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لعدة أمور، منها أحيانا للستر على صاحب القصة، ومنها أيضا أنه لا يترتب حكم على معرفة صاحب القصة، فسواء كان زيدا أو كان عمرا الحكم واحد. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في هنا ذكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وفيه التجارة من الصالحين، وأن الصالح أيضا لا يقدح في دينه ولا في صلاحه إذا اشتغل بالتجارة، وفيه البيع بأجل، البيع بأجل، لأنه لو نقد الثمن لما أكو سلام لما طالبه غرماؤه. وفيه جواز تأخير الثمن، وكما مر بنا قول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا الثمار خصوصا إذا كان التمر، والبيع سيكون على فضة أو على ذهب، هنا اختلفت العلة، فهنا لا يشترط تقابض. في ثمار ابتاعها، في ثمار ابتاعها اشتراها، ومثل هذه قوله في ثمار ترجع هذه الرواية إلى ركعتين تحت المسجد. قوله في ثمار ترجع يرجع إلى ما مر بنا من شروط بيع الثمار، تقدم الكلام على ذلك. قال فكثر دينه، إذن أصبح هنا عليه دين. ذهب بعض العلم كما مر بنا إلى عدم وضع الجوائح، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع عنه الجائحة، ف فدل على عدم وضع الجوائح، وأن الشخص إذا اشترى ثمارا فهي تكون الغنم له والغرم عليه. نقول مثل هذا الحديث متى اشتراها، هل حصلت الجائحة بتفريط أو بغير تفريط، فهذه قضية عين، وورد الدليل العام بوضع الجوائح فلا يعارض بقضية هذه العين. كما مر بنا أن الشخص لو فرط في جني الثمار هل توضع بعدما طاب، هل توضع عنه الجائحة؟ لا توضع الجائحة، فلا يعلم في هذه القصة يعني ما السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عليه، والصدقة قد تكون صدقة تطوع، وفيه استحباب صدقة التطوع على المدين، وقد تكون أيضا من الزكاة، وأيضا يجوز أن يعطى المدين من الزكاة لأنه داخل في الغارمين. وفيه استحباب المسألة، المسألة كما مر بنا تجري فيها الأحكام الخمسة، المسألة يعني سؤال الناس تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون مستحبة إذا كانت المسألة لأحد محتاج، فإذا سأل الشخص كان مظنة أن يعطى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال تصدقوا عليه، وفي حديث جرير في قصة المضاريين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه، فأمرهم بالصدقة. إذن يستحب السؤال للغير إذا كان في ذلك مصلحة، أن تسأل لغيرك أي تطلب من غيرك أن يتصدق على زيد من الناس إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، فيكون السؤال هنا مستحبا. فتصدق الناس عليه، الناس هنا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال ولم يبلغ ذلك أي الصدقة التي تصدق بها على هذا الرجل، وفاء دينه أي بقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، قال لغرمائه أي للدائنين. إذن هنا استئذان من أكثر من شخص، قد يكون اشترى أكثر من ثمار، وقد يكون الثمار المشترى أصلا واحدة لكنها لشركة. خذوا ما وجدتم، قول خذوا ما وجدتم، ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد تدل عليه شيء على العموم. هل نقول الشخص المدين يؤخذ كل ما يوجد عنده، نقول لغرمائه بيعوا كل شيء؟ لو أخذنا بقول خذوا ما وجدتم قلنا حتى ثيابه خذوا، حتى طعامه. وأشرت قبل قليل الصواب أن المدين أن حوائجه الأصلية لا تؤخذ منه، فقول خذوا ما وجدتم هنا والله أعلم أي ما وجدتم من الصدقة، لأن الكلام على أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يتصدق عليه ولم يبلغ هذه الصدقة وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. ويأخذون على أي شيء؟ على ما مر بنا قبل قليل على المحاصة، أي نأخذ نسبة الدين إلى نسبة المال، فكل واحد منهم يأخذ على قدر دينه. خذوا ما وجدتم هنا أمر، وهل الأمر هنا للوجوب؟ هل يجب عليهم أن يأخذوا؟ لا، هنا الأمر لبيان الجواز، يعني يجوز لكم أن تأخذوا، وإلا الشارع حث على التجاوز عن المعسر. وليس لكم إلا ذلك، قول صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، قد يفهم من ذلك أنه برئت ذمته، وهذا ليس مراد. ليس لكم إلا ذلك في هذا الوقت، ليس لكم إلا ذلك في هذا الوقت الآن، أنتم تطالبونه وليس عنده الآن مال، فهنا يجب عليكم أن تنظروه. ويمكن أيضا نستدل به على أنه لا يجب على ورثته أن يقضوا دينه، ولا لو كان الورثة أو من يرثه يجب عليه أن يقضي الدين قلنا وجب مثلا على أولاده أو على وارثه، لكنه لا يجب كما أسلفت قبل قليل بالإجماع. إذن هذا الحديث الشخص المعسر غرماؤه يأخذون ما يجدون، ويحرم عليهم أن يطالبوا بالزائد، لأنهم إذا أخذوا ما وجدوا ألن أصبح معسرا، إذا أخذوا المال الذي عنده أصبح معسرا، فإذا أصبح الآن معسرا ليس عنده وفاء لأنهم أخذوا كل ما عنده، هنا وجب إنظاره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. قال وعن ابن كعب ابن مالك عن أبيه مالك ابن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه ما ذكره، في بعض الروايات بينت أنه عبد الرحمن. وعلى كل حال أبناء كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كلهم ثقات، إذن هذه ليست بعلة، هذه ليست بعلة. هذا نسميه مبهم ولا مهمل؟ مبهم. إذن هو عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. مر بنا الحجر وهو من التصرف في المال، المحجور عليه في لحق غيره يحجر عليه يتصرف في ماله لا في ذمته. حجر على معاذ، وفيه أن الدين ليس عيبا، فمعاذ رضي الله تعالى عنه مدين، ومشهور عن معاذ رضي الله تعالى عنه الكرم. حجر على معاذ ماله وباعه، وفيه أن الحاكم يبيع مال المحجور عليه في دين كان عليه، في دين كان على من؟ على معاذ رضي الله تعالى عنه. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح، أي مرسلا من كلام ابن كعب بن مالك. وقصة الحجر على معاذ رضي الله تعالى عنه من القصص المشهورة في كتب الأخبار، لكن الحديث كما ذكر هنا أن الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. والمرسل كما تعلمون أنه من أقسام الضعيف، لكن هذه القصة مشهورة في السير وفي الأخبار فلعل الشهرة تقويها. وأيضا الحديث فيه علة أخرى، وهو أنه من رواية الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أو نقل الحافظ رحمه الله تعالى في التهذيب أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب، لم يسمع الزهري لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب، فهنا أيضا تكون هذه علة أخرى، فإضافة الإرسال يكون فيه الانقطاع. لكن كما قلت لكم شهرة هذه القصة لعلها تغني عن سندها، والمشهور عند بعض العلم يرون القصة المعروفة المشتهرة في كتب الأخبار من غير نكير، يرون أن هذه الشهرة تقويها وإن كان السند فيه شيء من الضعف. إذن هذا الحديث فيه الحجر على المعسر المفلس، وفيه أن القاضي يبيع ماله، إما أن يبيعه هو وأن يبيعه القاضي. إذن عندنا معسر وعندنا مفلس، عندنا معسر وعندنا مفلس. الفرق بينهما المعسر لا يملك شيئا يقضي دينه، المفلس يملك بعض الشيء. المعسر يجب انظاره، المفلس لا ينظر في المال الحال، إنما يقضى الدين من المال الذي عنده. فإذا قضينا الدين من المال الذي عنده الآن أخذنا ماله الذي عنده، أصبح الآن معسرا. فإذا أصبح معسرا هنا حرم التعرض له. وبالنسبة لما يتعلق بسجن أو التعرض للمدين، ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى، وهذا من مفهوم كلامه، أن المدين لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يعلم أنه معسر فهنا يحرم التعرض له، أن يعلم أنه مماطل فهنا يحل كما مر بنا عرضه وعقوبته، الثالث ألا يتبين هذا ولا هذا، فهنا يقول هنا يسجن حتى يتبين. يقول هذا كأنه يقول من باب السياسة الشرعية، لأنه لو ترك لضاعت حقوق الناس، ولا كل شخص ادعى أنه معسر ولا يجد المال. إذن هذه أحوال من عليه دين، إذا عرفنا أنه معسر حرم التعرض له، إذا عرفنا أنه عنده مال وأنه مماطل هنا يستوفى الحق منه كما تقدم. إذا شككنا أو إذا كنا لا نعلم فهنا تحل العقوبة لأجل شيء من باب السياسة الشرعية لحقوق الخلق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصح ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. مناسبة ذكر هذين الحديثين في الحجر والتفليس أن الصغير محجور عليه كما مر بنا، والصغير محجور عليه لحظ نفسه، فهو ليس له تصرف في ماله إلا في الشيء اليسير ولا في ذمته أيضا، بخلاف المحجور عليه لحظ غيره له أن يتصرف في ذمته. هنا أراد أن يبين لنا الحد الذي يزول به الحجر على الصغير، إراد هذين الحديثين ليبين لنا متى هنا يزول الحجر ومتى نرفع الحجر عن الصغير، فبين علامات البلوغ في هذين الحديثين. ربنا عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن المحجور عليه اليتيم الصغير ندفع له ماله ويزول عنه الحجر بشرطين: أولا إذا احتلم بلغ النكاح، الشرط الثاني إذا علمنا منه الرشد. والمقصود هنا بالرشد هو الإحسان التصرف في المال، بمعنى إذا لم نعلم أن إذا زال عنه السفة، والسفة في كل باب بحسبه، لكن هنا زوال السفة عن بلوغ الرشد، هنا إذا كان يحسن التصرف في المال فهنا يدفع إليه ماله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويوم أحد هو أي غزوة أحد، وغزوة أحد هي في السنة الثالثة من الهجرة، وقوله يوم أحد نسبة إلى الجبل، وفيه فائدة تسمية الأماكن، أن الأماكن يجوز تسميتها سواء كانت حتى الجمادات حتى المدن والبلدان تسمى. قال: وأنا ابن 14 سنة، وأنا هنا الواو واو الحال أي حالة كوني، السلام أن الجملة التي بعدها حال، وأنا ابن 14 سنة أي لي 14 سنة فلم يجزني. وقوله عرضت، وفيه عرض المجاهدين على القائد لمعرفة من يصلح للجهاد ومن لا يصلح. قال: فلم يجزني. فلم يجزني أي لم يأذن لي بالجهاد، وفيه ما كان عليه السلف بدفع أولادهم للجهاد في سبيل الله وإن كانوا صغارا، وفيه التربية الإيمانية للمسلمين، حيث أن الصبي هنا لا يمانع أن يجاهد في سبيل الله وإن كان صغيرا، ويعلم أنه إذا جاهد في سبيل الله قد تفوت نفسه بذلك. ويرجع ذلك إلى أي شيء؟ إلى التربية. يعني عندنا الآن خلل في التربية وخصوصا عند النساء. ألا ننظروا ابن 14 سنة، إذا ذهب أهله من البيت ربما لا يستطيع أن يجلس وحده في البيت، يجلس عند الباب حتى يحضر. لماذا؟ لأن هناك خلل في التربية من الأهل. يعني بعض الأهل وخصوصا بعض النساء ربما من الصغر تعود أولادها على الخوف وعلى الجبن، يأتيك القط، يأتيك الكلب، يأكلك، إلى أشياء وهمية ليس لها واقع، فهنا ينشأ الصغير عليه شيء على الخوف وعلى الجبن، بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث ربوا أولادهم على الشجاعة وعلى القوة وعلى البذل والتضحية. قال: فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، يوم الخندق أي غزوة الخندق، كلاهما أحد والخندق في المدينة وتسمى الأحزاب، وسميت خندقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة حتى لا تتجاوز خيل الأحزاب هذا المكان ويدخلون على المدينة من هذه الجهة. والذي أشار إليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وفيه فائدة، وهو الاستفادة مما عند الكفار. الأصل هو انتفاع المسلم بعلوم الكفار وما عندهم، وإلا الخندق أو حفر الخنادق لم يكن معروفا عند العرب ولم يكن معروفا عند المسلمين، ففيه كما قلت لكم الانتفاع بعلوم الكفار ما لم يكن في ذلك محذور شرعي. قال: وأنا ابن 15 سنة، الخندق في الخامسة، وأحد في الثالثة، بينهما سنتان. وقال: وأنا ابن 14 سنة، وقال: وأنا ابن 15 سنة. إذن على هذا ينبغي أن يكون عمر في الخندق كم؟ 16 وليس 15. فيحمل والله أعلم. حينما قال عرضت وأنا ابن 14 يكون في بداية 14، وهنا قال وأنا ابن 15 في الخندق يكون في آخر 15. قال فأجازني أجاز أن أشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل ومقاتلة الأحزاب. وفيه جواز مجاهدة من بلغ بل من أتم 15 سنة. المناسبة من ذكر هذا الحديث كما أسلفت قبل قليل يريد أن يبين لنا أن من أتم 15 سنة فهو بالغ، فإذا بلغ هنا يرتفع عنه الحجر، يرتفع عنه الحجر مع عدم السفة كما أسلفت قبل قليل. إذن هذا الحديث دليل على من يرى أن البلوغ يكون بأي شيء؟ ببلوغ خمس، بإتمام 15 سنة. إذن هذا من الأدلة. لكن كما تلاحظون أن الحديث ليس نصا في أي شيء في البلوغ، إنما هو نص في أي شيء في الإذن في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما هو معلوم الإذن في الجهاد وعدم الجهاد في بعض الأحيان قد يرد الشخص ولو كان كبيرا ولو تجاوز 40 و50، وإذا كان نص الفقهاء في منع البعض من المشاركة في الجهاد إذا كان في مضرة كالمخذل مثلا. إذن هذا الحديث لم يسق في أي شيء في بيان سن البلوغ، إنما سيق في أي شيء في بيان جواز مشاركة من بلغ 15 سنة من أتم 15 سنة الجهاد. قال وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. لا شك أن هذه الرواية ماذا بها؟ صريحة، صريحة في أي شيء؟ في أن من لم يتم 15 سنة لم يبلغ. لكن هذه الرواية، هذه الزيادة، أعني زيادة ولم يرني بلغت، زيادة شاذة. وقد أشار إلى ذلك البيهقي أو نقل عن ابن صاعد حينما ذكر هذه الرواية، وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى في مهذب سنن البيهقي. الذهبي رحمه الله تعالى كما تعلمون له تلخيص للمستدرك، وأيضا له تهذيب لسنن البيهقي، وطبع المهذب حديثا يعني قبل سنين يسيرة ليست بالطويلة بخلاف المستدرك، فالمستدرك قد طبع من سنين. إذن أيضا أشار الذهبي أيضا إلى أن هذه الزيادة لا تصح، أنها غريبة. قال وصح ابن خزيمة، ابن خزيمة رحمه الله تعالى صحها بالنظر لشيء إلى رواتها والله أعلم، لكن كما مر بنا أن ليس فقط من شروط الصحة هو عدالة الرواة واتصال السند. والرواية أيضا كما ذكر هنا رواها البيهقي وأيضا رواها الدارقطني. إذن هذا الحديث كما قلت لكم فيه بيان أن من أتم 15 سنة فهو بالغ، فيزول عليه الحجر على رأي الشيخ رحمه الله تعالى. قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال، القرظي نسبة إلى بني قريظة، إذن كان من بني قريظة ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وكان صبيا. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة يوم قريضة، قريضة من آخر اليهود في المدينة، ونكثوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نكث من قبلهم بنو النضير وبنو قينقاع، نكثوا العهد وكذلك بنو قريضة. قال ونكثوا العهد في الخندق في الأحزاب حينما تحزبوا مع المشركين، فحصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا على حكم من حليفهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فحكم فيهم كما هو مشهور في السير بقتل المقاتلة وسبي الذراري والنساء. قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة. قول عرضنا، العرض والله أعلم هو من يشك في بلوغه أو عدم بلوغه، والذي يجزم بأنه لم يبلغ لم يعرض، وكذلك من يجزم أنه بالغ لم يعرض والله أعلم، إنما يعرض من يشك هل هو من المقاتلة أو من الذراري. يوم قريضة فكان من أنبت قتل، من أنبت أي من طلع شعر خشن في قبله من الذكور، وإلا حتى من أنبتت من النساء لا تقتل، إذن من أنبت من الرجال قتل. ومن لم ينبت خلي سبيله، أي لم يقتل لكنه استرق. قال فكنت في من لم ينبت، أراد الله عز وجل به خيرا ثم أسلم رضي الله تعالى عنه، فخلي سبيلي أي لم أقتل. رواه الخمسة وصحه ابن حبان والحاكم. أيضا هذا الحديث أورده لأجل أي شيء؟ لبيان أن الصغير يبلغ بأيضا الإنبات، كما أنه يبلغ إذا أتم 15 سنة فكذلك يبلغ في الإنبات، فيخلى فيزول عنه الحجر، فيزول عنه الحجر بشرط الرشد. إذن هنا الآن أورد لنا حديثين في علامات البلوغ وهما مشتركان بين الرجال وبين النساء، إتمام 15 سنة والإنبات. إتمام 15 سنة اللي يظهر الله أعلم حديث ابن عمر ليس نصا في البلوغ، لكن حديث عطية رضي الله تعالى عنه اللي يظهر لي والله أعلم أنه نص في إثبات البلوغ وعدم البلوغ، والحديث كما تعلمون ورد في الكفار، لكن هذه الأشياء يشترك فيها الآدميون المسلم والكافر. إذن إنبات الشعر الخشن على القبل من علامات البلوغ على الذكر والأنثى، أما إتمام 15 سنة فهو ذكره على ذلك، وهي المسألة مسألة خلاف، واللي ترجح لي أن المسألة ليست ظاهرة جدا في البلوغ، لكن لو احتاج إلى العمر لا بأس، في بعض الأحيان قد يحتاج هل هذا بالغ أو لا، مثلا في باب مثلا الحضانة وعدم الحضانة ونحو ذلك، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. لكن الذي هو نص في المسألة هو الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى، وهو إنزال المني، فلذلك إنزال المني من الذكر والأنثى دليل على البلوغ بإجماع أهل العلم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح أي يطاقوا، وهي يكون يطيق إذا احتلم، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم، أي زال الحجر عنهم. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي سعيد في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى من؟ إلى المحتلم. في الصغر لا يوجه الخطاب إلى الصغير، يوجه إلى الأولياء، مثلا مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذن قبل البلوغ ما يوجه الخطاب إلى الصغار، إنما يوجه إلى المكلفين وهم الأولياء. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أيضا هنا وجه الخطاب لهم. إذا بلغ الأطفال حد الاحتلام ماذا بهم؟ هنا قال فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم وأمرهم بالإذن. وقبل ذلك يوجه الخطاب لمن؟ لأوليائهم. إذن إنزال المني هو دليل على البلوغ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع من الذكر ومن الأنثى، من الذكر ومن الأنثى. ماء الرجل معروف هو الماء الأبيض، وماء الأنثى أيضا ماء أصفر، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. إذن هذه ثلاثة أشياء مشتركة بين الذكر والأنثى، وهي إتمام 15 سنة، وأشرت إلى الخلاف في هذه المسألة، إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن على القبل من الذكر والأنثى، إنزال المني. أما الأنثى فتختص بالحيض، الأنثى تزيد على ذلك حيض، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأنثى إذا حاضت فهي مكلفة، وقد مكلفة والآن ماذا بها؟ أصبحت بالغة، إذا يزول الحجر عنها، يزول الحجر عنها، فإذا كانت راشدة تعطى ما لها. وربما أيضا يستدل بقول النبي بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال لا يقبل الله صلاة حائض، أي امرأة بدت تحيض، فلما قال بحائض أخرج الصغيرة، إذا دل على أن الحيض من علامات البلوغ. ومن باب أولى الحمل، إذا حبلت المرأة فهذا دليل على بلوغها، لأنها لا تحبل إلا وقد حاضت أو كانت في سن الحيض. إذن هذا الحديثان كما أسلفت قبل قليل فيهما أو مناسبة ذكرهما لبيان رفع الحجر عن الصغير بالبلوغ. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه أي محمد عن جده عبد الله بن عمر. إذن هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة، لا هنا نافية وليست ناهية، يجوز أي يحرم عليها. إذن كلمة لا يحل أو لا يجوز كلها بمعنى واحد، لا يجوز لامرأة، هنا امرأة نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة. إذن لا يجوز لامرأة عطية، العطية هي نكرة في سياق النفي فتعم إلا بإذن زوجها. قال عطية، قال إلا بإذن زوجها. إذن عندنا الآن امرأة غير متزوجة بالغة غير محجور عليها، ما الحكم؟ يجوز أن تعطي، والمقصود أنها تعطي أي من غير معاوضة، من باب الهبة. عندنا الآن امرأة متزوجة، ما الحكم؟ هبتها في ظاهر هذا الحديث المنع، لا بد من إذن الزوج. عندنا عقد معاوضة. إذا نأتي للمرأة المتزوجة، تصرف المرأة المتزوجة في مالها إذا كان تصرفها معاوضة، بيع شراء، فهذا جائز بإجماع أهل العلم، وليس لزوجها الحق أن يمنعها. إذا كان عمل تصرف المرأة في مال من باب المعاوضة ليس من باب العطية والإحسان والصدقة، ليس لزوجها أن يمنعها بالإجماع. إذن عقود المعاوضات التي تصدر من المرأة نافذة ولا يحجر عليها بإجماع أهل العلم. إذن الخلاف في أي شيء؟ في العطية. الخلاف في العطية التي يعني من غير عوض، مثلا تعطي مثلا أباها، تعطي أمها، تعطي أحد. وبعض الأزواج نسأل الله السلامة، وهذا تشتكي منه بعض النساء، تجده يضيق على زوجته، تكون موظفة، يضيق على زوجته حتى لا يريد أن تعطي مثلا بعض مثلا الزوجات أغناها الله عز وجل مثلا بوظيفة، وربما مثلا أهله يحتاجون إلى شراء سيارة أو غير ذلك، فتشتري لهم على راتبها، فيضيق بعض الأزواج، وربما يحتاج مثل هذا الحديث. نرجع إلى إذن الحالة الأولى انتهينا منها. الآن الحالة الثانية، قول هنا عطية، كما قلت لكم قبل قليل نكرة في سياق النفي فتعوم كل عطية سواء من مال زوجها أو من مالها. إذن هذا الحديث يدخل فيه مال الزوج ومال المرأة. لا شك أن مال الزوج ماذا به؟ محرم، يحرم عليها أن تعطي إلا بإذنه، إلا إذا كان هناك في الأشياء اليسيرة أو هناك عرف. قال وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها. إذن السابق يحتمل أن العطية تكون من مالها أو من مال زوجها، فلذلك أورد هذه الرواية. قال وفي لفظ لا يجوز للمرأة، يحرم عليها أمر، أيضا هنا نكرة، أمر في مالها. لو قلنا الآن أمر في مالها حتى ظاهر هذا الأمر وإن كان عقد معاوضة، كما قلت لكم قبل قليل أن عقود المعاوضة جائزة بالإجماع، وهذا مما يضعف هذا الحديث. قال في مالها، مر بنا تعريف المال مرارا أنه كل عين مباحة النفع من غير حاجة إذا ملك زوجها عصمتها. مفهوم إذا لم تكن ذات زوج ما الحكم؟ لها أن تتصرف في مالها سواء في باب المعاوضات أو في باب العطية. قال رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أي أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال وصححه الحاكم. إذن الحاكم رحمه الله تعالى صحح، وكما تعلمون يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في هذا السند هو حسن هذا الأصل فيه، إلا إذا عارض غيرها وجد ما يدل على ضعفه. وليظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح، وإن كان السند الظاهر أنه حسن لما أسلفت قبل قليل. نأتي إلى الحالة الثانية، حكم تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها في غير عقد المعاوضة، كانت تكون مثلا هبة، هدية، صدقة، صلة رحم، مثلا تعطي مثلا أخواتها، تعطي مثلا أخاها المحتاج من مالها، تعطي مثلا عمتها، أمها، أباها، أخاها. الصواب الجواز، الصواب الجواز، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واليتامى يدخل فيه الذكر والأنثى. فإذا علمنا منه الرشد دفعنا له ماله، فإذا دفعنا له ماله تصرف فيه. تدخل فيه كما قلت لكم المرأة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. إذن هذه في حق الراشدة، غير الراشدة محجور عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالك. إذن السفيه يمنع، إذا زال السفه وأصبحت راشدة وبالغة أعطيناها مالها، ولم يفرق الشارع ربنا عز وجل بين مزوجة وبين غير مزوجة. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما خطب يوم العيد وقال للنساء تصدقن ولو من حليكن، فكل واحدة منهن تصدق بما معها من حلي سخابها وخرصها وغير ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن هل استأذنتن أزواجكن أو لا، هو معروف الحديث الصحيحين. إذن هذا يدل على جواز تصرف المرأة بمالها. الصدقة ليست من عقود المعاوضات، إنما هو من باب الإحسان. أيضا قصة ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديثها أيضا في الصحيحين، حينما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها قالت ما شعرت أني أعتقت وليدتي أي جاريتي، فقال لها أفعلت؟ قالت نعم. قال أما إنما إنك لو أعطيتيها أخوالك لكان خيرا لك. إذن ميمونة رضي الله تعالى عنها اعتقت، والعتق هنا ليس معاوضة إنما هو إحسان. وما ولو كان يحرم عليها التصرف في مالها لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر تشريع للأمة، أفعاله صلى الله عليه وسلم هي تشريع، إنما أرشدها لأمر آخر، وهو أن أخوالها محتاجون فيكون من باب البر والإحسان إليهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تصرف المرأة في مال زوجها، وأقر تصرف زوجاته في مالهن. لما قل الوليدة كما قلنا عين مباحة النفع من غير حاجة، وهي جارية يجوز الانتفاع بها، إذن يجوز بيعها، إذن هي مال. إذن هذا الخلاف في مسألة حكم تصرف المرأة في مالها في غير عقود المعاوضات. الصواب الجواز، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والوارد في ذلك كما ذكرت لا يصح ولا يعارض به ما ثبت في الصحيح. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. هذا الحديث سبق أن مر بنا بعضه، هو ساق بعضه لكن سبق أن مر بنا في الزكاة. فلعل الحافظ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذا الحديث لبيان أن الشخص إذا كان ظاهر الغنى ثم ادعى الإفلاس لا بد من ثلاثة شهود يشهدون أنه مفلس. لماذا؟ لأنه يدعي خلاف الظاهر. عن قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه، هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حمالة، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يعينه، فقال أمكث عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة. إن المسألة، كلمة المسألة هنا هل ال هنا جنسية بمعنى أنه يحرم الشخص أن يسأل أي مخلوق إلا في هذه الأشياء؟ إذا قلنا أن ال هنا تفيد الاستغراق تكون بمعنى كل، أي أن كل مسألة، أو نقول ال هنا عهدية أي المسألة المعهودة أن الشخص يسأل الناس الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع. اللي يظهر والله أعلم الثاني، أن ال هنا للعهد الذهني أي المسألة المعهودة، وهو أن يسأل الشخص الناس من الزكاة أو من صدقة التطوع. أقول ليست ال هنا للجنس أي لاستغراق الجنس، لماذا؟ لأن يجوز للشخص المسألة. في حديث ثمرة بن جندب وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا، إذن يجوز إلا أن يسأل سلطان ولو كان غنيا، لأن السلطان لا يعطيك من ماله، يعطيك من بيت مال المسلمين وأنت لك نصيب في هذا المال. إذن نقول هنا المسألة والله أعلم هنا أي المسألة المعهودة وهي سؤال الناس الصدقة. قال لا تحل أو لا تجوز كما مر بنا بمعنى واحد، إلا لأحد ثلاثة. ومر بنا الكلام أن المسألة تدور فيها الأحكام الخمسة في الزكاة ولا أعيدها. قال رجل تحمل حمالة، قال رجل هنا ليس قيد الرجل، كذلك المرأة لو تحملت حمالة كذلك، تحمل حمالة أي هذا الغارم، قبيصة رضي الله تعالى عن غارم لحق الغير، فالشخص إذا غرم لحق غيره مثل تحمل حمالة لأجل إصلاح بين الناس بين قبيلتين بين مجموعتين، هنا له أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا وإن كان غنيا، لأنه لا يأخذ لحظ نفسه إنما يأخذ لأي شيء لغيره. رجل تحمل حمالة، ونستفيد منه أيضا فائدة أن جواز سؤال الصدقة أو بل نقول استحباب سؤال الصدقة إذا كان لأجل الإصلاح بين الناس. هنا الآن يسأل تحمل حماله ويريد من الصدقة لأجل إصلاح بين الناس وقطع النزاع، وهذا مطلوب شرعا، فتكون المسألة هنا ليست مجرد مباحة إنما هي مستحبة في حقه. رجل تحمل حماله أي حماله مال يدفعه لأناس لإزالة ما يحصل بينهم، قال فحلت له المسألة أي يجوز له أن يأخذ وإن كان غنيا، قال حتى يصيبها أي حتى يأخذ الحمالة كلها، حتى يحصل الحمالة كلها ثم يمسك. هنا يمسك لماذا؟ لأنه غني ولا يأخذ لنفسه، هذا يأخذ لغيره، فهنا إذا أخذها أمسك. قال ورجل أصابته جائحة، كذلك الرجل هنا ليس قيدا، أصابته جائحة. الجائحة هي الآفة العامة التي تجتاح الشيء، وكما مر بنا في باب وضع الجوائح في باب بيع الأصول والثمار، الجائحة قد تكون آفة سماوية من مطر من برد من رياح من شدة حر إلى غير ذلك، وقد تكون على الصحيح أيضا الجائحة ما لا يمكن تضمينه من الآدميين. قال اجتاحت ماله، وتلحظون الجائحة الآن ظاهرة كل يراها وكل يشاهدها، فلذلك لا يحتاج إلى شهادة، لما يأتي مثلا تأتي الرياح وتدمر زرعه مثلا، أو يأتي مثلا مرض فيموت، أو نار مثلا فتحترق في متجره، الكل الآن يشاهد هذا الأمر. إذن هذا أمر مستفيض معلوم لا يحتاج إلى شهادة. اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وفي رواية أو سدادا من عيش، أي حتى يصيب ما تقوم به حياته ولا يحتاج. ولعلكم تذكرون مر بنا أن الفقير يأخذ ما يكفيه على الدوام، الفقير يأخذ ما يكفيه على الدوام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يصيب قواما من عيش، ومعنى يأخذ ما يكفيه على الدوام أي نعطيه ما يحترف به وما يعمل به حتى يصيب قوام على الدوام، وليس نعطيه مالا يكنزه ثم يأكله، هذا يحتاج إلى مال طائلة. لكن نحن نشتري له، نفتح له دكانا مثلا من أموال الزكاة، نشتري له سيارة يشتغل بها، نشتري له آلات حرفة يعمل بها، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. إذن على سبيل المثال شخص صاحب بقالة متجر، ليس لديه إلا هذا المتجر، احترق هذا المتجر وليس عنده أموال، ما الحكم؟ نشتري له، نجهز له متجرا آخر حتى يعمل به. هنا أصبح أصاب سدادا من عيش أو قواما من عيش. شخص عنده سيارة صدمت هذه السيارة ولا يستطيع أن يقوم بإصلاحها وهو يتكسب عليه، ما الحكم؟ إما أن نقوم بإصلاح هذه السيارة من الزكاة، أو نشتري له سيارة أخرى إذا لم يكن إصلاحها، وهكذا. هذا معنى قوله قواما. ورجل أصابته فاقة، فاقة أي حاجة بعد غنى، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة أي العقول، من قومه، أي حتى يقوم أي حتى يشهد لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. عليكم السلام. تلاحظون أن هذا الآن كان غنيا، ثم الآن يقول أصبحت الآن فقير محتاج، والأمر ليس ظاهر عندنا، ما الحكم هنا؟ مساك الله بالخير. هنا لا بد من الشهود، ولا يكتفى بشاهدين، فلا بد من ثلاثة، لأنه لن يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف الأصل، فلذلك يكتفى، لم يكتفى بشاهدين كسائر ما يتعلق بالأموال، إنما لا بد من ثلاثة من ذوي الحجة. ثم قال من قومه، أمر أن يكون الشهود من قومه، لأن خاصته أعلم الناس به بخلاف الناس البعيدين، وفيه أن القريب يطلع على ما لا يطلع عليه البعيد. فلو أتى شخص مثلا قريب وأخبر بخبر، وبعيد أخبر بخبر بخلافه، خبر القريب مقدم. لماذا؟ لأنه يعلم منه ما لا يعلمه غيره. قال فحلت له المسألة، أي حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ثم يمسك. رواه مسلم.